بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليه. خالد طبعا من السعودية سأل 4 أسئلة، أجبنا عن سؤالين. بقية أسئلتي يقول: بالنسبة للصيام الاثنين والخميس، أيهما أفضل، الاثنين والخميس أم الأيام البيض الثلاثة؟ أخوي الفاضل خالد، بارك الله فيك، المتأمل في حال الصيام بالنسبة لمن أراد أن يصوم الاثنين والخميس يجد بأنه سيصوم 8 أيام في الشهر، ولا شك بأنه سيكون أفضل من صيام الأيام البيض الثلاث. لماذا؟ لأنه ستدخل فيها الأيام البيض الثلاثة، أو ستدخل فيها الأيام الثلاثة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى سنية صيام 3 أيام من كل شهر، ولا يشترط أن تكون الأيام البيض التي هي 13 و14 و15 من الشهر القمري. ولذلك إذا تأملت في حال هذا الصيام تجد الصيام الاثنين والخميس أفضل من صيام الأيام الثلاثة البيض. ولو استطاع الإنسان أن يجمع بين الاثنين والخميس وبين الأيام البيض الثلاثة فلا شك بأنه أفضل، لأن قاعدة الشريعة تحصيل المصالح الدينية كلها إن أمكن ذلك من دون تعارض. وبالنسبة لما سألت عن فضل الأيام البيض الثلاثة، نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر ومجموعة أحاديث، أنه أوصى بالأيام البيض الثلاثة. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر. طبعا أول الحديث أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها بالصيام 3 أيام من كل شهر، وأيضا صح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. عموما أخي الفاضل، صيام الاثنين والخميس أسبوعيا أفضل. إذا أردت تقول أيهما أفضل وتريد أن تواظب على يعني أحد هذين العملين الصالحين. طيب خالد، أرجع لك إن شاء الله لأن عندي مكالمات ما أحب أني أطيل عليها. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: بالنسبة لتكبيرات الإحرام، هل لها فضل من يدركها مع الإمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: بالنسبة للصديق، هل يعتبر من الرحم؟ هل الخصومة معه مع الصديق يعني تعتبر من قطيعة الرحم؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث: أريدك تشرح لي حديث حتى يلك الجمل في سم الخيار.
هذا حديث ولا آية؟ ها؟
حديث آية.
طيب يا علي، طيب أبشر يا علي.
بارك الله فيك.
مرحبا. ها؟ تفضل يا ملك من ليبيا. يا ملك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا لي فترة متزوجة، ما ظروفي المادية ما تسمحش إنه يكون عندي أطفال.
نعم.
فأنا قلت لزوجي إن أجل موضوع الإنجاب الفترة لين نتحسن الأمور المادية، فهل في إثم علي أو لا؟ إنه طبيعي إني أنا نتحسن الأمور المادية، من بيش نجيب بيبي وما نقدرش مثلا على مصاريف أو نعيش في عيشة أقل من المستوى.
وزوجك وافق؟
وافق
إن شاء الله يا ملك. مرحبا يا ملك، مرحبا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخنا الفاضل، عندي موظف بيعمل الدين من الشركة ما يقارب 40,000 درهم، وأنا واثق أنه في الفترات المقبلة ما عنده قدرة على سداد هذا المبلغ. هل يجوز أنه أسترد هذا المبلغ من مال الزكاة؟
كيف يعني؟ يعني تعطيه من الزكاة؟
أعطيه من الزكاة وهو يدفع المبلغ اللي عليه.
نعم إن شاء الله يا عبد الله،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا محمد. ها تفضل يا محمد.
يا مرحبا شيخ، كيف الحال؟
مرحبا ومسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييكم تحية الإسلام.
حياك الله يا محمد.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله
أني جدا أحبك حب يعني مش طبيعي.
جزاك الله خير.
أنا أقول أنت يعني الحمد لله يعني مفتي وأنا أحبك هذا الحب.
جزاك الله.
ما بالك ما بالك في الناس اللي كانوا على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله المستعان. الله يجمعنا وإياك إن شاء الله في مقعد الصدق.
سبحان الله. آمين إن شاء الله. شيخ عندي سؤال بس.
تفضل.
استفسار وسؤال.
تفضل.
السؤال الاستفسار ان اذا في مجال اني الاقيك مثلا في الشارقه مثلا اتعلم من عندك في المساجد ولا هذا.
ان شاء الله ابشر يا محمد.
والسؤال عن المولات مثلا انا اتكلم.
اي.
فانا اروح مثلا ما عندي حاجه يعني عندي بس اللهم اني اكل ولا اشرب هذا.
اي نعم.
وفي مثلا يعني بعض النساء يعني لابسات ملابس مش يعني عرفت.
اي نعم.
فهل يجوز اني انا اذهب ما عندي حاجه قلت لك اني اكل واشرب ولا هذه الامور يعني.
ان شاء الله يا محمد. تزوج يا محمد ولا لا؟
اي الحمد لله وعندي بنت.
الله يصلحها يا رب يخليها لك.
امين امين ان شاء الله.
مرحبا محمد. هلا وسهلا.
حياك الله. مع السلامه.
طيب طيب ارجع لخالد بارك الله في سؤاله الاخير. يسأل يقول بالنسبة لي يقول بعدما ننتهي من قراءة القرآن يقول هل يقول الإنسان صدق الله العظيم أم ماذا؟ يقول سمعت في هذا كلام أخوي الفاضل. أولا لابد من تقرير مسألة وهي ليس هناك أصدق من الله عز وجل، ولذلك قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قولا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حكما، ولذلك هذه قاعدة متقررة لا يحتاج لا يعني لا نحتاج إلى مزايدة عليه. الله عز وجل قوله الحق والصدق، ولذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق بهذه الكلمة، من شروط قبول لا إله الصدق بأن الله عز وجل كلامه صدق وحكمه صدق وقضاؤه صدق وكل ما هو عن الله فهو صدق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قراءة القرآن عبادة وليست عادة، ولذلك الناس يا خالد الآن لما يجون يقرؤون القرآن يقرؤون لغرض ماذا؟ طلب الثواب من الله عز وجل والعمل بهذا القرآن، بتدبر القرآن وتعقل القرآن وتفهم الآيات القرآنية، وأن يكون فعلا يترجم هذا ترجمة عملية من خلال سلوكياته وأقواله وتصرفاته وأعماله. الأمر الآخر دائما عندنا قاعدة لابد أن كل عبادة حتى تكون مقبولة لابد فيها من شرطين، الإخلاص لله عز وجل هذا عمل قلبي ما حد يطلع عليه إلا الله، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عملنا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قررنا بأن قراءة القرآن عبادة والآن الإخلاص لله عز وجل بقي المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن وانتهى قال صدق الله العظيم؟ أبدا. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ أحد أصحابه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره كما يقول ابن مسعود اقرأ علي القرآن، يقول اقرأ عليك وعليك أنزل، هل كان يقول قل صدق الله العظيم؟ أبدا ما كان. ولذلك لو كان مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل في تزكيته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والمعنى المعنى بأن الرسول ما قالها وإنما كان يقول كما قال قال حسبك يعني خلاص يكفي. فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صدق الله العظيم بعد كل قراءة، وما ثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعن باقي الصحابة أنهم كانوا يوظفون هذه الجملة العظيمة، الجملة العظيمة كانوا يوظفونها بعد القراءة أبدا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهم أحرص الناس إلى الخير. طيب يمكن تسألني خالد تقول طيب إيش يعمل اللي خلص القرآن؟ ما يعمل أي شيء، سكر المصحف وشوف يعني شغله وشوف، أبدا ما يسوي شيء. بعض العلماء يقول إذا قالها مرة مثلا قال صدق الله العظيم وما التزمها ولا وظفها لا حرج، لكن أن يلتزمها بحيث أن ينكر عليه إذا قال مثلا ما قال صدق ينكر عليه أو هو يعتقد سنيتها لا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن تشريع شيء معين أو توظيف عبادة معينة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. فهذا باختصار بارك الله فيك. أم محمد من دبي أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية وأن يبارك إن شاء الله في محمد يجعله من أئمة الدين ومن علماء المسلمين وجميع أولاد المسلمين، أسأل الله تعالى لهم الصلاح، إنه خير مسؤول. أم طيبة من الجزائر بالأمس سألت تقول بالنسبة للمرأة إذا رضعت مع ابن خالتها أو مع ابن عمتها، تقول يعني ما موقفها هي؟ هل الرضاع المحرمة مع هذا الولد فقط دون إخوانه، أم أنها مع الجميع؟ أم طيبة بارك الله فيك، لا الآن لو افترضت بأنك أنت رضعتي من عمتك، فإن أولاد عمتك كلهم الذكور والإناث الموجودين والذين ولدوا بعد ذلك أو الميتين، ها كلهم إخوان لك، وليس فقط الذي رضعت معه، يعني الولد اللي رضعت معه، كل هؤلاء إخوان لك، وهي يعني عمتك تصير أمك من الرضاعة، وأخت عمتك تكون إيش خالتك من الرضاعة، وأخو عمتك يكون خالك من الرضاعة، وزوج عمتك يكون أبوك من الرضاعة، وجميع أولادها والذكور والإناث كل هؤلاء إخوان لك من الرضاعة بارك الله فيك. يعني أختك من الرضاعة اللي بنت عمتك صارت أختك من الرضاعة، أولادها أولاد أختك من الرضاعة يقولون لك إيش؟ يقولك يا خالتنا، خال تصيرين خالتهم من الرضاعة، زين؟ وكذلك من جهة الأخ يقولك عمتنا من الرضاعة. فللأسف بعض الناس يعتقد بأن التحريم فقط مع الطفل اللي كان يرضع فقط، وهذا غلط. لا، ما دام أنك رضعتي رضاعة محرمة، خمس رضاعات مشبعات في الحولين، أصبحت بنت لهذه المرأة، وما دام أنك بنت لها فيحرم عليك كل ما يحرم على بنت هذه المرأة النسبية، فتنزل الرضاعة منزلة النسب من حيث التحريم. أم طيبة تقول ما حكم ذهاب النساء إلى المقابر في العيد وفي الجمعة؟ أولا أختي الفاضلة أنا يعني أجيبك على هذه المسألة من شقين. الشق الأول بالنسبة لزيارة المقابر عموما بالنسبة للنساء، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في الناس كان لديهم بعض الاعتقادات الفاسدة والتصورات المغلوطة في التعامل مع المقبورين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد حماية الإيمان والإسلام والدين في قلوب الناس، فمنع زيارة المقابر، منعها مطلقا على الجميع الرجال والنساء. ثم بعد ذلك لما استقر الإيمان والإسلام وعلمت معالم الحلال والحرام وتبينت الأمور، أذن للرجال دون النساء. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وجاء في الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، زائرات القبور. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن النهي نهي عن زيارة المقابر مطلقا نسخ بالإذن للرجال فقط دون النساء، هذا هو الراجح. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن يجوز للنساء زيارة القبور ليس على سبيل الدوام، وإنما أحيانا، قال يجوز ذلك. الذي يظهر يا أخت الفاضلة بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، ممنوعة من زيارة المقابر، وهذه استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مستجيب لله، ومن استجاب لله ولرسوله أحيا الله قلبه. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك مهم جدا أن الناس يعرفون هذا الشيء. أمر آخر بالنسبة لمسألة الدعاء، الدعاء يعني للأموات وللأحياء لا يشترط له مكان معين، فأنت لو كنت في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية وعندك ميت في الجانب الآخر من الكرة الأرضية ودعوتي، استجاب الله لك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فليس شرط من يعني ليس شرطا حتى يقبل الدعاء أن الإنسان يكون عند القبر أو في المقبرة، هذا غير صحيح. الأمر الآخر ما يتعلق بالزيارة في الأعياد وفي الجمعة، أما في الأعياد فلم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، بل إن هذا مردود شرعا وعقلا. أما شرعا فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على زيارة المقابر في الأعياد، ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى الخلق بمراد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يذهبون إلى المقابر في الأعياد، وإنما العيد محل الفرح والسرور، محل صلة الأرحام وزيارة الأحياء وليس زيارة الأموات. يعني الأموات الآن في دار اسمها الدار البرزخية، في حياة خاصة لا ينقطع الإنسان عنهم من حيث الدعاء مثلا والزيارة، لكن أن يأتي أشخاص فيخصصون يوم العيد ويذهبون لزيارة الأموات ما في دليل. وبعدين من ناحية العقلية طبيعي جدا أن الإنسان إذا ذهب إلى المقبرة سيستدعي الماضي ويجر الأحزان والآلام ويتذكر ميت وربما بكى، وهذا مخالف لما شرع له العيد. العيد شرع للفرح وللسرور وللزيارات، العيد شرع لأجل إظهار يعني إظهار وسطية الإسلام، إظهار سماحة هذه الملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وكان عليه الصلاة يقول هذا عيدنا، فيتنافى مع هذا. بالنسبة ليوم الجمعة كذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، وإنما ورد عن بعض الآثار يعني أن أرواح الأموات تلتقي يوم الجمعة وشيء من هذا القبيل، والذي يظهر بأنه ما عندنا نص يمكن الاعتماد والاتكاء عليه في قضية الجزم بهذا. ولذلك أخت الفاضلة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص يوما من الأيام في قضية الزيارة، فالزيارة عامة يستوي في ذلك الليل مع النهار وجميع الأيام. وأما الأيام التي هي يعني فيها إظهار فرح وسرور ما يليق. أرأيت يا أختي أم طيبة شخص عنده فرح زواج، عنده مثلا زواج، فقالوا قبل الزواج نروح نسلم على المقابر، معقول مو معقول؟ يعني هذا يتنافى مع حتى العقل الصريح السليم. كذلك يوم العيد يوم فرح ويوم سرور يوم غبطة، فما ما يتناسب أن الناس يروحون للمقابر. أم طيبة تسأل عن صيام ستة من شوال من حيث الحكم الشرعي. أخت الفاضلة جماهير أهل العلم على سنية صيام ستة من شوال، ويجوز أن تصام مفرقة على أيام الشهر، والأفضل أن تكون سردا مجموعة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. هناك قول ولعل هذا القول أيضا عندكم بعض الفقهاء قد يفتي به بأن غير مشروع، لأنه ليس لم يكن العمل عليها كما يعني يذكر في بعض المذاهب الفقهية، لكن الصواب بأن صيام ستة من شوال سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الأحاديث في مسلم وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على صيام ستة من شوال، ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. أم راوية من الشارقة تقول بأنها يعني سألت عن قضية نسيان رفع الأيدي في الصلاة، تقول ما حكم يعني ذلك؟ أولا أختي أم راوية بارك الله فيك وزادك الله علما، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة سنة وليس بفرض، سنة وليس بفرض، فسواء كان الرفع في تكبيرة الإحرام أو في التكبيرات الانتقالية الأخرى الأربع، ولذلك من حيث الحكم الشرعي سنة. المسألة الثانية أن ترك رفع الأيدي سواء كان الشخص متعمدا أو ناسيا مثلا، فإن هذا لا يوجب عليه سجود سهو ولا غير ذلك، وإنما فاتته السنة. فإن كان قاصدا عامدا نقص أجر صلاته، وإن كان ناسيا وكان معتاد على هذه السنة فصلاته تامة ولله الحمد والمنة من حيث تكميل هذه السنن قصدي. الأمر الآخر بالنسبة لمواضع رفع الأيدي أربعة، الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني لما يريد المصلي أن يركع يقول الله أكبر ويركع. الموضع الثالث لما يرفع المصلي من الركوع في كل ركعة يقول سمع الله لمن حمده، هذه كم؟ ثلاثة. وأيضا في عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، فلما ينتهي من التشهد الأول ويقوم إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر ويرفع يدي، هذه أربعة مواطن. علي من عمان يسأل عن فضل تكبيرة الإحرام. أخي الفاضل، تكبيرة الإحرام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير من الدنيا وما فيها. تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الصلاة بأن تحريمها تحريم التكبير، تحريمها التكبير. فإذا قلت الله أكبر دخلت في الحرم، دخلت في الأمور التي تمنعك عن أشياء مباحة قبل الصلاة، مثل الأكل والشرب والكلام والحركة مثلا والالتفات وغير ذلك. خلاص أنت الآن في صلاة، والصلاة الأصل هي في لغة العرب الدعاء يقولون، وهي التعبد لله عز وجل بأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولذلك كيف تكون هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيها؟ لأنك إذا قلت الله أكبر يقول الله جل وعلا ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، الله أكبر، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ولذلك أنت في اتصال مع الله عز وجل. وهذه للأسف الشديد قليل من يفقه ويفهم مثل هذه الأشياء. فلذلك قال خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أرأيت يا علي لو أنه قيل لك ستقابل وجيه من وجهاء الدنيا، ما هو يعني شعورك وفرحك لما يفتح الباب بينك وبين هذا الوجيه؟ كيف تشعر بي يعني فرح وتشعر بكذا؟ فكيف بربك جل وعلا وأنت يوميا تتصل به 5 مرات في الفريضة وعندك النوافل، والله تعالى يقول ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فهي خير من الدنيا ما فيها. تسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. علي يسأل يقول بالنسبة للصديق هل يعد من الرحم؟ ولو قدر وحصل قطيعة هل يكون فعلا من قطيعة الرحم؟ لا يا علي، بارك الله فيك، الرحم هو من اتصل بك بسبب، مثل العم والعمة والخال والخالة، ومثل أيضا الأخ والأخت، وطبعا الوالدين في المقام الأول، هؤلاء هم الرحم بارك الله فيك، كذلك الجدة والجد. وهناك رحم يعني في مرتبة ثانية يأتون، وهم من اتصلوا بك عن طريق هؤلاء، يعني ابن الأخ وابن الأخت وابن العم وابن الخال. لكن الرحم الذي تترتب عليه العقوبات فيما لو إذا كانت قطيعة، أو تترتب عليه الأجور العظيمات فيما إذا كان صلة، هو هؤلاء الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت والخال والخالة والعم والعم، هؤلاء هم رحيمك بارك الله فيك. أما الصديق فهذا يعني ليس من، ما يقال بأنهم من الرحم. وحينما نقول الصديق لا يعد من الرحم، ما يعني أن الإنسان يتساهل في قضية الصداقة ويقطع، يعني مثلا يسيء إلى صديقه، أو لا يراعي مشاعر صديقه، أو لا يقف معه، هذا غير صحيح. ولذلك الصداقة لها أيضا قيمة في الإسلام. فالله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، يعني صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ صديقا، تدري من هو صاحبا؟ هو بكر الصديق. أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، حتى كان يقول بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان أيضا يقيم حق الصداقة، ولا يحرص على يعني ينبغي بل يجب عليه إذا حصل ما يكدر هذه الصداقة أن يصلح ما انهدم منها. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يقول يريد تفسير لهذه الآية. أخي الفاضل، هذه الآيات ضمن مجموعة آيات تفيد بأن من لقي الله جل وعلا مشركا كافرا فإن الجنة عليه حرام، وأنه لا بد أن يعلم بأنه لا يدخل الجنة وييأس من ذلك، لا بد أن يعلم بأنه سيصيبه اليأس من دخول الجنة. لو أنفق الكافر ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما تقبل منه. لو لاحظ الدنيا كلها، الأرض كلها، لو أنفقها وضاعف مثلها حتى ينجو من عذاب الله ما ينجو. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله أتى بأمر يعني خالف
الغرض من خلقه وإيجاده في هذه الدنيا. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أقبح ذنب وأشنع ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تشرك مع الله غيره. ولأجل هذا ربنا جل وعلا يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، ما يغفره أبدا، ما يغفره. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاءت في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قل جل وعلا على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال أن الله جل وعلا بين كما في الحديث القدسي بأنه لا يغفر من يشرك به شيئا. أما من لا يشرك بالله شيئا وأتى الله بذنوب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه على هذه الذنوب عقوبة أمدية وليست أبدية، يعني على قدر هذه الذنوب ثم يدخله الجنة بإذن الله. ومن جملة النصوص التي تؤيس الكافر من رحمة الله عز وجل هذه الآية، هذه الآية: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أولا سم الخياط يعني خرم الإبرة، هذا بالاتفاق اتفاق المفسرين، سم الخياط يعني المخيط هي خرم الإبرة. أما الجمل فموضع خلاف، فمن أهل العلم قالوا الجمل هو البعير، يعني إذا دخل البعير مع خرم الإبرة سيدخلون الجنة، وهذا من باب يعني مثل ما تقول العرب إذا عاد اللبن إلى الضرع، ما كيف يعود اللبن إلى الضرع. وفي قول آخر بأن الجمل هنا حبل السفينة الغليظ، تعرفون السفن الحبال غليظة جدا، فقال إذا دخل الحبل الغليظ هذا خرم الإبرة يدخلون الجنة. وهذه الآية هذه اللفظة تحتملها لغة العرب، فالجمل أيضا يطلق على حبل السفينة ويطلق أيضا على ما عرفته العرب من البعير، طبعا الجمل البعير، هذا هو المعنى. والغرض يا أخي الفاضل اللي نستفيد من هذه الآية أن من لقي الله مشركا به شيئا، يعني صرف له أنواع صرف لغير الله شيء من أنواع العبادة، يعني الشرك الأكبر، لا يدخلون الجنة، لا يدخل حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا من المستحيلات، هذا من المستحيلات. ملك بارك الله فيها تسأل تقول بأنها متزوجة من فترة قريبة، تقول يعني اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب والسبب في ذلك الظروف المادية، فتقول عندنا ظروف مادية ما يعني يظهر مناسب أننا ننجب في مثل هذه الفترة. يا ملك بارك الله فيك وأسعدك الله مع زوجك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لما يتعلق بقضية الإنجاب، ما دام أنه لم يكن هناك منع دائم وأنك اتفقت مع زوجك على تأخير الإنجاب، فالذي يظهر بأن هذا لا بأس، أهم شيء أن يكون يعني الطرفان على وفاق ورضا، لأن الأولاد حق للجميع ما يسقط بإسقاط أحدهما، فإذا قال الزوج لا يلزمك، وإذا قلت أنت لا يلزمك كذلك. الأمر الآخر حقيقة التمست أنا من كلامك يعني التخوف من بعض الأشياء التي تتنافى مع التوكل على الله عز وجل والإيمان بالقدر والرضا بالقضاء. أختي الفاضلة، بالنسبة لأي إنسان معه رزقه، معه رزقه، فكما أن الله تعالى كتب الآجال على كل أحد، ها، فكتب الأرزاق، كتب الأرزاق، يعني بالنسبة للأولاد الذين يأتون رزقهم ليس عليكم، واضح، رزقهم ليس عليكم، أنتم مجرد سبب، أنتم مجرد أداة في قضية الرزق، الرزق عند الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المولود يأتيه الملك وهو في بطن أمه فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فلذلك أختي الفاضلة لا تعتقدين بأنك والله الآن إذا جبت أولاد أنك ستدخلين في دائرة الفقر والحاجة وكذا، وهذا غير صحيح، بل المتوكل على الله عز وجل عنده من من لين العريكة ومن طمأنينة القلب ما يعلم بأن كل واحد رزقه على الله. بل أزيدك يا أخت الفاضلة، كثير من البيوتات رزقوا بسبب كثرة الأولاد. لماذا؟ لأن كل واحد رزقه معه. أنت رزقك ليس على زوجك، وزوجك ليس رزقه عليك، رزقكم على الله عز وجل. أنتم مأمورون جميعنا، نحن أمرنا ببذل الأسباب، ولذلك ما من أحد إلا وهو مكتوب له رزقه كما كتب له أجله. وجاء بعض العلماء أو بعض العلماء جاءه بعض الناس يشكو كثرة الأولاد وكذا، يقول أنا عندي أولاد كثر وحالتي المادية صعبة. فقال له العالم اللي عندك من الأولاد اللي رزقه على غير الله عز وجل جبه عندي. فضحك الرجل قال كيف كلهم رزقهم على الله؟ قال إذن وين، لماذا هذا يعني الاستسلام لأوهام الشيطان والوسوسة الشيطان؟ فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، والله أنا أعلم أناس أعرفهم جيدا، أعرفهم جيدا، زوج يعني كان عندهم لم يكن عندهم أولاد وكانوا فقراء، فلما استولدوا جاءوا الأولاد وكثروا الأولاد، والله يعطون الزكاة الآن، هم كانوا يأخذون الزكاة، هم كانوا يعني يأخذون الزكاة، الآن هم يدفعون الزكاة، فتح الله عليهم فتح عظيم. ولذلك أخت الفاضل مهم جدا أنك تلتفت لي مثل هذا، وحاولي أن تزيحي عنك قضية والله الظروف المادية وما المادية، الجميع رزق على الله عز وجل. ومهم جدا أن تعلمي بأن من أهم ما يعني يبين الإيمان الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أدوات في أسباب فقط. الآن كثير من الناس يعني عنده مثلا عنده ولد واحد، وهذا الولد سبب شقاء لأهله من جهة المادة، من جهة التربية، من جهة، وفي ما شاء الله اللهم بارك أناس عندهم 10 و12 و13 اللهم صلاح وخير وأغناهم الله عز وجل. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة بارك الله فيه يقول عندي موظف اقترض من الشركة مبلغ 40,000، يقول أنا عارف بأن يعني هذا لن يرجع، ممكن أخصمه من الزكاة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك ولك، لا يجوز حفظك الله، لا يجوز أنك تخصم مثل هذا المبالغ من الزكاة. فالزكاة عبادة شرعية، الزكاة عبادة، هذه العبادة ركن من أركان الإسلام، ولذلك الزكاة فيها أخذ وإعطاء. يقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن وقال له فإنهم أجابوك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك فيها أخذ وإعطاء. أما قضية أن الإنسان يجر إلى نفسه نفع من هذه الزكاة كأن يعطيها والدة أو والدته أو أولاده أو أصدقائه أو يجامل فيها أو يخصمها من قروض وديون، هذا لا يجوز وباطل ولا تجزي عنه، ما تجزي عنه. ولذلك أخي الفاضل هذا قرض على ما هو عليه، يؤجر صاحب الشركة يؤجر على هذا القرض، والقرض له أجر عظيم، فإن أحب أن يسامحه في السداد فهذا لا شك بأنه أصبحت صدقة، وإن طالب فهو حق مشروع له أن يطالب هذا المقترض المبلغ حق كامل، لكن أن يعطيه أو يخصم هذا من الزكاة هذا محرم ولا يجوز. تفضل يا فهد. فهد من البحرين.
نعم، شلونك يا شيخ؟ طيب.
مرحبا فهد، حياك الله.
بارك الله فيك، الله يحفظك إن شاء الله.
وياك
يا شيخ. أنا عندي موضوع بسيط إن شاء الله. أنا عندي الوالد طال عمرك شوي معانا، بالذات مع الخوات.
إيه.
أنا عندي خوات 3 متزوجين.
إيه.
يعني واحدة يفضلها في البيت ويحبها، وثنتين لا، ما يبيهم ولا يبي عيالهم.
إيه.
الوالد طال عمرك الله يحفظه يسمع البرنامج الحين. حاب ترسل له دعوة.
إيه، شاهدنا الآن.
إيه.
طيب.
أبوي طبعا من محبين البرنامج الحقيقة.
يلا الحمد لله.
الله يبارك فيك.
أبشر يا فهد، أبشر. يا مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول بخصوص تكبيرات الاستقال، الحقيقة السؤال اللي هذاك اليوم عرض عليك بخصوص تكبيرات الاستقال.
ايوه
امتى انا بعد بنسجد امتى نوقف ونقول الله اكبر؟ عندما يجي راسي على جبهتي على الارض ام قبل ما نسجد على الارض تنتهي كلمه الله اكبر تكبيره الاعتقاد وكذلك في الركوع؟
ان شاء الله يا ناجي.
السؤال الثاني عند التشهد هل نرفع صبعي في قول اشهد ان لا اله الا الله ام تقعد مرفوعه باستمرار من بدايه التشهد؟
ان شاء الله يا ناجي.
سؤال ثالث ما حكم قراءة الأذكار الصباح والمساء بعد الأداء مباشرة بعد صلاة الفجر في مثل بربع ساعة ولا عشر دقائق قبل إقامة الصلاة وكذلك بعد العصر؟ مرات واحد يجد مشغول بعد العصر يقرأ الأذكار بين الإقامة وبين الأداء، ما الحكم؟
أبشر يا ناجي.
ماشي بارك الله فيك
حياك الله. تفضل يا زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الوالد متوفي ومن كان هو طيب حج عن نفسه وانه بولا ما توفي دربنا لحجة وهسه الوالدة تيجي تدرب لحجة تقول افضل انقذ الفقراء او ادرب لحجة؟
ان شاء الله يا زينة ان شاء الله ان شاء الله. طيب ارجع للأسئلة. محمد بارك الله فيه من ابو ظبي. طبعا محمد الله يبارك فيك، طبعا هناك برنامج بالنسبة للدروس واللقاءات ممكن أنك عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي تهتدي بإذن الله تعالى إلى الأوقات الأيام والوقت وكذا ويسهل إن شاء الله الحصول عليها وزادك الله علما. محمد يقول أنا حقيقة يقول أحب أني أروح المولات والأسواق والشيء، يقول يعني أروح هناك فقط آكل أو أشرب، يقول لكن حولي بعض الأشياء التي يعني مثل تكشف النساء أو شيء من هذا القبيل، يقول ما الحكم في مثل ذلك؟ محمد زادك الله حرصا وبارك الله في عمرك وعملك أخي الفاضل. يعني أولا من المهم جدا أن الإنسان يحرص على الوقت، فالوقت من أثمن ما يمنحه الله عز وجل للإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمسلم في واقع الأمر ما ينبغي أن يكون له فراغ، حتى لو وجد فإنه يحاول أن يشغل هذا الفراغ بشيء نافع سواء ديني أو دنيوي، سواء ديني أو دنيوي. فكل لحظة من لحظات عمر الإنسان تمر عليه تمثل موسم من مواسم الخير لمن ألقى السمع وهو شهيد، يستطيع أن يسجل فيها عبادة وطاعة لله عز وجل. والقضية ليست قضية والله صلاة وقراءة قرآن فقط وكذا أبدا، يعني الآن مثلا زيارة الأرحام هذه نعمة من نعم الله. يعني لو الإنسان مثلا أسبوعيا سوى له برنامج لزيارة الأرحام، العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وأولاد العم أولاد الخالة أولاد الخالة مثلا، زيارة الأصدقاء، العمل التطوعي اللي يعني ينفع الناس، مشاركة الإنسان في أعمال تطوعية، ولله الحمد هنا في الدولة دولة رائدة ولله الحمد في العمل التطوعي، مثلا الاشتراك في الجمعيات في الجهات مثلا المؤسسية هذه، هذا نفع عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من علامة الإيمان، أنك تعين بيدك وتصنع شيء. القراءة، قراءة يعني الإسلام دين قراءة ودين علم ودين ثقافة ودين كذا. أنا ما أحب أني أخذ وقت البرنامج كله اللي أضع مثلا أو أذكر شيء، هذا فقط أقدح شرارة الفكر في قضية المعرفة أن الإنسان يستطيع أن يخلق شيء من الأشياء التي تعود عليه بالنفع سواء الديني أو الدنيوي. الأمر الآخر لا حرج على الإنسان أنه يستجم، يعطي نفسه راحة، يعطي نفسه فرصة أنه يعني مثلا يتنزه فيها كذا، لكن بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية، بعيد عن النظر المحرم، بعيد عن السماع المحرم، يطلع البحار يسافر مثلا، يطلع يتنزه إلى الصحراء مثلا، هذا كله ما مشروع ولله الحمد والمنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بالأمطار ذهب إليها، وكان يقول إنه عن المطر قريب وعهد بربه. سابق عائشة مرتين، حمل الأثقال الحجارة، صارع ركانة، سابق على الخيل وعلى الجمال. حتى قضية يعني الاشتراك في نادي رياضي، أنا أسألك أخوي محمد أيهما أولى، الإنسان يبني جسمه بناء مثلا جيد خلال رياضة من خلال أندية رياضية معينة، ولا يبقى جالس في السوق مثلا؟ تعرف الأسواق وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال خير الأماكن المساجد، أو أفضل البقاع المساجد أو بيوت الله عز وجل، وشر الأماكن الأسواق. الأسواق لأن فيها اللغط والهوشات والمناظر السيئة وفيها التطفيف وفيها الأيمان الكاذبة وفيها الأشياء يعني، ولذلك الإنسان يذهب ليأخذ حاجته ويرجع. هذا الذي يعني أراه لك، خاصة وأنك لله الحمد يعني واضح بأنك راغب في العلم وراغب في كذا، فاحرص على يعني تعبئة وقتك بما يعود عليك بالنفع. والإنسان على نفسه بصيرة، يمكن أن تختلف عن غيرك. بعض الناس يقول لك والله أنا وضعي كذا وهذا وضع كذا، وجيد أن يصير لك ارتباط مع أحد اللي تحبهم وتثق فيهم من العلماء من المفكرين، اللي يعطيك مثلا برنامج أو مثلا يدلك على أشياء. أحيانا تغيب عنا يا أخوي محمد، نحن تغيب عنا أشياء لكن نسمعها من هنا ولا نسمعها من هنا، تفتح لنا آفاق كثيرة، ونسأل الله لنا ولك التوفيق. فهد من البحرين يقول يعني الوالد يقول عنده 3 يعني بنات، يقول كلهم متزوجات، يقول وحدة يفضلها على الباقي، يقول يستقبلها وعيالها وشيء من هذا القبيل، يقول والثنتين الباقيات يقول ما يرغب في يعني أنهم يجون وشيء من هذا القبيل، يقول نحن نعاني من هذه المسألة. فهد الله يبارك فيك ويبارك في الوالد ويبارك في الأهل والذرية ويبارك في الحمولة كلها يا رب العالمين. أولا يجب على الوالد الله يحفظه ويبارك فيه أن يكون طبعا محضر خير للجميع، وأن يكون عادل في جميع أقواله وتصرفاته، وهذا أمر الله عز وجل به. ولذلك يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بقوله وبفعله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح أبدا في قضية الميل أو الظلم مع الأولاد تحديدا. فيقول عليه الصلاة والسلام ما جاءه النعمان بن بشير، النعمان يقول بشير أبوه جاء بالنعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا، يعني أعطيته هدية أو هبة، وهبت هبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره؟ الأولاد طبعا لفظ في لغة الشرع يطلق على الولد على البنت وعلى الذكر والأنثى. قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لا أشهد على هذا غيري، قال لا تشهدني على جور، يعني من شدة غضبه عليه الصلاة والسلام. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان عند أحد الأنصار جالسا، فجاء أحد أولاده الصغار ذكر فيركض فأخذه وضمه وشمه وأجلسه عنده، أجلسه في حجره. فجاءت جارية بنت فما فعل مثل ما فعل مع الولد مع الذكر، فوضعها بجنبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمح بهذا التصرف يمر بسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هل عدلت بينهما؟ هذا ظلم، هذا هل عدلت بينهما؟ ليش أخذت الولد وشميته وقبلته وجلست في حضنك والبنت جلستها بجوارك؟ هل عدلت بينهما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسعد الناس لسيما في البنات، بناتي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أحبهن كلهن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أخي الفاضل، الوالد يجب أن يتجاوز مثلا مسائل التشويش الأولاد، مثلا يجب أن ينسى إذا كان بعض البنات مقصرات معه في السابق، وبنت كانت يعني تعرف الأولاد يختلفون، يعني اللهم بارك بعض الأولاد يعني مثلا طوال حياته مع أبوه ما غثه ولا سبب له صداع ولا سبب له مشاكل، طبيعي هناك ميل قلبي إليه. وبعض الأولاد مقصر مع أبوه، مقصر في خدمته، مقصر في كذا. لا، الوالد يجب أن يتسامى وأن يرتفع بأخلاقه وبأبوته وبحنانه عن مثل قضية المحاسبة، ويعني محاسبة الأولاد في مثل هذه الفترة السنية. ولذلك يجب على الوالد، وأنا أوجه له نصيحة وأسلم عليه أيضا، أنه يتعامل مع الجميع معاملة واحدة، وأن يحاول أن يسيطر على نفسه وعلى عاطفته، يحاول أن يكتم هذه المشاعر تجاه بنت دون الأخرى، وأن يتناسى دائما. الله عز وجل الذي خلقنا يغفر لنا إذا أخطأنا، كيف نحن مع أولادنا؟ يجب أن نتجاوز مثل هذه الأشياء، وهذا مهم جدا في قضية بقاء الأسرة، بقاء الرحم، أيضا توريث الأولاد أخلاق طيبة. لأن الأولاد الآن إذا شافوا جدهم يميز بنت خالتهم عن أمهاتهم سيكرس فيهم الكراهية، وسيزرع فيهم ما يعني التفرقة، وسينشأ جيل قائم على مثل هذا التمييز الذي لا يرضاه الله عز وجل. ولذلك مسؤولية الوالد أعظم من مسؤوليتك أنت يا فهد. يمكن أنت لو تصرفت قد تكون معذور، لكن الوالد لا، ما يجوز لو أن تصرف هذا التصرف، لأنه قدوة مثال. الناس ينظر أولاد بناته وأولادهم ينظرون إليه على أنه أنموذج جميل ورائع، يأخذون منه الأخلاق، يأخذون منه التعاليم الطيبة والعلوم الغانمة، يأخذون منه العدل والمساواة، العدل والتساوي بقضية المعاملة. فلذلك أنا أنصح الوالد بأنه يترك يعني مثل هذا التصرف، ويحتضن بناته ويحتضن عيال بناته، ويحاول أن يعدل بينهم ويساوي بينهم، فيؤجر على ذلك. وسامحني يا أخي الفاضل لأني استعجلت لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله الوالد يستمع لمثل هذه النصيحة الحبية الأخوية اللي أرجو الله عز وجل أن تكون إن شاء الله في محلها، وتلقى قلبا مفتوحا بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم على المتابعة. طبعا أعتذر من الأخ ناجي والأخت زينة، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.